نشكر الرب كثيرا يا أحبائي لأجل مرة أخرى نوجد فيها عند قدم المعلم ربنا يسوع لكي يعلمنا من أقواله. رومية 8:17، هقرأ عدد 17 و18، لكننا بنعمة الرب سنقصر تأملنا على العدد 17. فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. آمين. توقفنا أحبائي في مرات سابقة في هذا العدد النفيس والمملوء بالتعاليم والحقائق المزدحم بالمعاني الروحية. وقفنا قدام العبارة الأولى، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، وتساءلنا سؤالا مهما: لمن الوراثة؟ من هم الذين يرثون؟ والإجابة من الجزء ده: إن كنا أولادا الوراثة للأولاد، أولاد الله. لكن السؤال الثاني: ما هي طبيعة الميراث؟ ما هو الذي سنرثه؟ والإجابة من الجزء الثاني: ورثت الله، ورثت الله. وتوقفنا طويلا عند معنى وراثة الله. ماذا يقصد الكتاب عندما يقول أن هناك خلائق، خليقة من الناس هتورث الله؟ الله عنده إيه يورثه؟ سؤال مهم وإجابته بلا شك مهمة. أما الأمر الثالث كان أمرا مجيدا وعظيما: مع من نرث؟ إننا لا نرث باعتبارنا أولاد ونرث الله فقط، لكن الشيء الرائع أننا نرث مع المسيح. ورثة الله ووارثون مع المسيح، وقد رأينا في وراثتنا مع المسيح 7 حقائق مباركة تجعل هذا الميراث مضمونا، وتنم عن 7 صفات تميزنا بها عن سائر قديس الله في كل التدابير، لأننا نرث مع المسيح. اللي يورث مع المسيح يبقى من نفس مقام، وتأملنا كتير في هذه العبارة. لكن في المرة السابقة توقفنا عند هذه العبارة المهمة، بيقول الرسول بعد ما قال نرث مع المسيح وارثون مع المسيح، بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. وعرفنا أن كلمة إن كنا لا يقصد بها التشكيك، بمعنى أنه في احتمال، لكن زي ما قال الرسول في عدد 9، وهي نفس الكلمة اليوناني: أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. لا يقصد تشكيك أنه في احتمال ما يكونش الروح ساكن، لكن يقرر حقيقة، يقرر حقيقة، شيء محتم. إن كنا نتألم معه يصف واقع نعيشه، وليس يفترض شيء من الممكن أن لا يحدث. وعرفنا شيء عن هذه الألام. ما هي هذه الألام؟ أشرت في المرة السابقة أنها ليست ألام لأجل المسيح. ما بيقولش إن كنا نتألم لأجله، ألام الخدمة أو ألام الشهادة لاسمه العظيم. وليست هي ألام مثل المسيح لأجل البر، لما يقول الرسول تارك لنا مثالا لنتبع خطواته: إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد. هنا كان الرب يسوع يتألم لأجل بره. وبلا شك إن من يعيش حياة المسيح الحقيقي على الأرض سيتألم لأجل المسيح وسيتألم مثل المسيح. لكن الآية هنا ما بتقولش نتألم لأجله ولا نتألم مثله، لكن نتألم معه. وبالطبع عندما يقول نتألم معه لا يمكن يكون قصده الآلام الكفارية التي تفرد فيها هو وحده، ودي وقفنا عندها طويل، لكن قلنا نتألم معه إنها حتمية تحتمها اشتراكنا معه في نفس صنف حياته. إن نفس صنف حياة المسيح حياة الابن، الابن، هذه الحياة التي بها صرنا نحن أبناء، حتمية اشتراكنا في نفس صنف الحياة، الحياة التي حتمت الوراثة معه هي التي نفسها تحتم الألام معه. لماذا نرث معه؟ لأننا لنا نفس صنف حياة، هو ابن وإحنا أبناء، هو وارث ونحن ورث، هو جعله وارثا لكل شيء ونحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. لماذا نرث مع المسيح؟ إن ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة، لكن من قال أننا أبناء جارية؟ إن ربنا يسوع المسيح بكر بين إخوة كثيرين. حياة المسيح هي حياتنا، نحن منه، هو فينا. متى أظهر المسيح حياتنا تجري في عروقي، لا أقول حياة المسيح، لكن يجري في عروقي شخص المسيح، المسيح فيكم. وعندما يتغير هذا الجسد الترابي سيتم فعلا مشابهين صورة ابنه شكلا وموضوعا جوهرا ومظهرا. إن كنا أخذنا نفس نوعية حياته تجري فينا حياته، وهذه الحياة حتمت الوراثة فهي تحتم أيضا الألم. لماذا نتألم معه؟ لأننا نفكر كما هو يفكر، ونشعر كما هو يشعر، ونرى الأمور كما هو يراها، نحب ما يحبه، نحزن لما يحزنه، نتألم معه لأن حياته هي حياتنا. لكن هذا يجعل سؤال يقفز إلى الأذهان، وهل المسيح يتألم الآن؟ كلمة صعبة شوية، لأنه يقيننا العميق أن المسيح أنهى رحلة الألام، وبعدما قام أنهى علاقته بالألم، والآن هو بدأ رحلة الأمجاد. لكن يا إخوتي الأحباء، توقفت أمام بعض الآيات التي تفرض نفسها علينا لكي نفكر في الأمر بصورة مختلفة. عندما يظهر الرب من المجد لشاول الطرسوسي ويقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ألا توحي هذه العبارة بشيء من الألم؟ إن القديسين يتألمون، والكتاب علمنا في كورنثوس الأولى 12:26 أن المؤمنين لأن لهم نفس الحياة تجري فيهم، قال: إن كان عضو يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وكما فهمنا هذه حتمية، حتمية، يعني ما فيش اختيار لعضو انه هو يقول لا انا مش ناوي اتألم، او يا واد شد حيلك وتألم مع اخوك، لكن هذه حتمية لان تجري فينا نفس نوعية حياة واحدة. وان كانت الاعضاء تتألم الا يتألم الرأس؟ وليست كلماته اعظم دليل على انه يستشعر الام قديسيه لما يقول: لماذا تضطهدني؟ ألم يقل مرة عن بني إسرائيل: في كل ضيقهم تضايق؟ ألم يقل عنه في سفر القضاة أنه قد ضاقت نفسه بسبب مشقة بني إسرائيل؟ ومن هو في شركة مع الرب واللي بتجري في حياة المسيح، والحياة اسمحوا لي أقول واخد عدلها فيه، اللي حياة المسيح فيه مرعرعة عندما جاري المياه فهي مزهرة ومثمرة. شخص الرويان واللي شبعان في حياة المسيح، اللي بياكل من الخبز الروحي، اللي بيحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، اللي بيعمل للطعام الباقي، حياة المسيح منتعشة فيه، فيقينا سيتألم لما يتألم به المسيح، يقدر يقول إن كنا نتألم معه. هذا ليس اختبار لفئة من المؤمنين، إنه للكل، لأن الكل لهم نفس نوعية الحياة، لكن نتفاوت أحدنا عن الآخر في كم اختبار هذا الشرف أن نتألم معه على قدر ما تنتعش فينا حياة المسيح. آية أخرى عندما يقول الرب أمام الفتور، أمام حالة لودوكية، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ألا توحي هذه الحالة بألم يا أحبائي؟ بلا شك فيها ألم. عندما يقول الرسول أنا يوحنا أخوكم شريككم في ملكوت المسيح، وإيه؟ وصبروا، وهل يصبر إلا على الألم؟ عندما يقول يهوذا في رسالته أن الرب سيأتي، هو ذا الرب قد جاء في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار، ألا يتألم في مواجهة الكلمات الصعبة؟ عندما نرى مشاهد الخطية في الأرض ومشاهد الإهانة للمسيح، ألا ينبغي أن نتألم معه؟ عندما كان هنا هو على الأرض في إنجيل مرقس أصحاح 3 نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، لما شاف اللي عمله الخطية في الناس وشاف رد فعل الفريسيين تألم. وفي مرقس أصحاح 7 قدموا له رجل أصم وأعقد فأخذه على ناحية وكان ناوي يشفيه، لكن قبل ما يشفيه الكتاب يقول إن يسوع عمل إيه؟ أنا، وقال له إفثى أي انفتح، أنا، وعند قبر لعازر بكى. إن الرب يسوع يا أحبائي كانت حياته تتألم من مشاهد الخطية، وإذا كانت هذه الحياة تجري فينا فلابد أن نتألم نحن أيضا. مستريحين اللي بيحصل في العالم؟ مستريحين؟ حاسين إن الأمور ماشية صح؟ كل شيء ماشي غلط، خطية تسود، إبليس يسود، ومن هو له حياة المسيح لابد أن يتألم مع المسيح. لكن ذكرت أيضا في المرة السابقة أنه على قدر ما نموت نحيا، صح؟ إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيا، على قدر ما نموت نحيا، وعلى قدر ما نحيا نتألم، نتألم معه. على قد ما نموت ونميت أعمال الجسد هنحيا معاه، وعلى قد ما نحيا معاه هنتألم معاه، لكن على قد ما نتألم معاه على قد ما نتعزى بحسب كورنثوس الثانية 1 ونتمجد أيضا معه. اكتفي بهذا في أمر الألم، على أنه سيكون لنا عودة مرة أخرى معه لما نتكلم عن آلام الزمان الحاضر. لكن ننتقل إلى العبارة الأخيرة، لكي نتمجد أيضا معه، نتمجد أيضا معه. حابب أتكلم في العبارة دي أحبائي بعض الأفكار، وأبدأها بتعريف. يا ترى ما هو المجد؟ احنا كتير بنقول كلمة المجد وبنحب نسمعها، لكن لما بنقول كلمة المجد ايه الملف اللي بيتفتح في ذهننا؟ ايه التصور اللي عندنا عن هذه الكلمة المجيدة التي تكررت في الكتاب المقدس مئات المرات في العهدين القديم والجديد؟ عشان كده حابب بنعمة الرب احط تعريف على قد ما اقدر من الكتاب لكلمة المجد، علشان واحنا بنقراها نبقى فاهمين احنا بنتكلم عن ايه، ولا سيما انه هنبدأ من هنا كلام كتير في رومية 8 عن المجد. الكلمة في القاموس العربي لغويا، هعرفها الأول لغويا وبعدين نعرفها كتابيا، الروح القدس لما استعملها كان يقصد بها إيه. لغويا في العربي المجد تعني العز والرفعة، عز ورفعة. تفهمها أدبيا صح، تفهمها ماديا برضو صح، عز ورفعة. في القاموس الإنجليزي هي المدح والإعجاب، أن يمدح شخص بصفات معينة فهذا مجد له، أو أن يكون هناك إعجاب بشخص معين فهذا مجد له. وكثيرا ما تستخدم عن الله adoration، أن نعجب بالله، أن نمدح الله، هذا مجد لله أو تمجيد لله. التميز بالأفضلية أيضا في اللغة الإنجليزية، أو الجمال السامي، لما يكون هناك جمال متفوق عن ما حوله هذا مجد. لكن في العبري، الكلمة لغويا في العبري في كلمتين استعملهم الكتاب المقدس، أكثرهم بتترجم مجد، لكن أصلها يعني الوفرة، الفيض، الغنى، عنده كتير فبيسموه مجد، أو الجمال والبهاء، يقول عن ثياب المجد والبهاء لأن فيها جمال وبهاء. في اللغة اليونانية المجد لغويا هو الكرامة الناتجة عن الرأي الحسن عندما يقال في شخص من شخص آخر. الكلمة مجد دوكسا باليوناني أصلها رأي، رأي حسن بيتقال من واحد في واحد تاني. يعني مثلا لما نقول عن نفتالي يعطي أقوالا حسنة، فالله يعني بيمجد الله، يعطي رأيا صحيحا حلوا في شخص آخر هو يمجده، هذا هو المعنى اللغوي. لكن ما بيكفناش في دراسة الكلمات الكتابية المعاني اللغوية، لكن بنحب ندرس المعاني الكتابية، بمعنى بنلم كل المرات اللي الروح القدس نطق فيها الكلمة دي، وبنشوف القرينة بتاعتها، وبنسأل يا ترى الروح القدس لما استعمل الكلمة دي هنا كان يقصد ايه؟ ولما نلم كل المرات اللي الروح القدس استعمل فيها الكلمة، نقدر نطلع بانطباع قريب جدا من الحقيقة لما يقصده الروح القدس من هذه الكلمة. ايه هي الاستعمالات اللي استعمل فيها الروح القدس كلمة المجد علشان نبقى فاهمين واحنا بنقول لكي نتمجد ايضا معه؟ اشهر استعمال واقوى استعمال، هبدأ بالاستعمالات الادبية، نقدر نقول الامكانيات الادبية التي تمكن الشخص من استحضار شيء من الله، ان تكون صاحب امكانية أن تستحضر شيء من الله، هذا مجد. وبالطبع أحبائي إذا حبيت مثل في هذا الأمر، فمش هجيب مثل واحد استحضر شيء من الله، لكن واحد استحضر كل ما هو الله. ربنا يسوع المسيح عندما أتى إلى العالم كان له مجد أدبي فائق، جمال رائع لا تميزه عيون الإنسان الطبيعي، لكن تلحظه وتحبه العيون الباحثة عن الله. علشان كده لما شافوا يوحنا المعمدان وقال هوذا حمل الله، كان في تلميذين واقفين مع المعمدان عملوا ايه؟ تركوه، تركوا معلمهم وتشدوا للشخص ده، لأن عيونهم تبحث عن شخص يستحضر الله. اسمع ماذا يقول الكتاب في يوحنا 1، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. رأينا مجد، ما هو المجد الذي رأيته يا يوحنا وجعلك تشهد أنك رأيت مجدا في هذا الشخص؟ هو فسرها بعدها، رأينا مجده، اسمع، مجدا كما لوحيد مع الآب أو من الآب، مملوءا نعمة وحقا. أن هذا الشخص استحضر كل ما هو الله في النعمة وكل ما هو الله في الحق. كلما أردنا أن نعرفه من حق أو عن الله كالحق في كشف حقيقة الأشياء رأيناه في هذا الشخص، وكلما أردنا أن نراه عن الله في النعمة لعلاج مشكلة كل شخص رأيناه في هذا الشخص. الله هو الحق وهو إله كل نعمة، الحق الذي يبرز ويكشف الحقيقة، والنعمة التي تعالج الحقيقة. أين رأينا الحق والنعمة متجسدان بكل ملئهما كما رأيناهم في المسيح؟ ما بنوش غير في المسيح، عشان كده يقول رأينا مجده كمال أدبي. إلا أن هذا الأمر يا أحبائي، وهذا هو العجيب، لنا نحن أيضا في المؤمنين يظهر هذا المجد. وده اللي بتوضحه كورنثوس 2:3 لما بيقول إحنا بعد ما سكن فينا الروح القدس وأطلعنا على أعماق الله، سر الحكمة المكتومة، الأمور اللي كشفها الله في العهد الجديد، وبقينا بندخل إلى مداخل الحجاب في هذا النوع من العلاقة وبهذه النوعية من الشركة مع الله. نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. طب لما بنشوف المجد ده، بنشوف أعماق الله، أفكار الله، إيه اللي بيحصل فينا؟ بنشوف، بنتفرج وخلاص على كده؟ كتاب بيقول إن في حاجة عجيبة بتحصل، نتغير من مجد إلى مجد. يا للمجد، يا للروعة، أن الإناء الخزفي يستحضر شيئا من الله لمن هم حوله، يستحضر شيئا من صفاته، من أعماله، من هيبته، من حلاوته، من قداسته، من جماله، من روعته. هل للمخلوق أن يستحضر شيئا من الله لعيون البشر، لعيون من حوله؟ نتغير من مجد إلى مجد. لغاية فين الله عايز؟ إلى تلك الصورة عينها. يا للمجد. هذا هو أحبائي مفهوم المجد، المفهوم الأدبي، أن نستحضر شيئا من الله لعيون البشر. وده مفهوم ماشي في كل الكتاب، مش عايز أقف عنده طويلا لأنه ممكن ياخد الخدمة وبقيها، لكن زي ما قلت بان في المسيح وبيبان كمان في المؤمنين مع الفارق في القياس. لكن كمان كلمة المجد يستعملها الروح القدس عندما يتكلم عن السيادة والسلطان والملك. كتير ترتبط كلمة المجد بالسيادة والسلطان والملك. تفتكروا يوسف لما جلس على عرش مصر وقول اخواته وعرفهم بنفسه، اول وصية وصها لهم لما يرجعوا قال لهم تخبرون أبي بكل مجدي. وما هو مجد يوسف؟ مجده هو كان في سيادة وسلطان وملك. وفي كل الكتاب سترى أن المجد مرتبط بالسيادة والسلطان والملك. لكن لاحظوا أن هذا أيضا شيء أدبي. لكن المعنى الثالث، أنا مش عايز أقف قدام كل آية، لكن مثلا لما يقول لنا في كورنثوس الأولى 11 أن الرجل هو صورة الله وإيه؟ ومجده، وأن المرأة هي مجد الرجل. من أين للرجل بالمجد؟ هنا بسبب السلطة، بسبب أن الله أعطاه مكان متقدم، فالمجد يشير إلى السيادة والسلطان والملك. لكن كمان عندما يتكلم الكتاب عن التقدير والاحترام من شخص آخر، واضحة مثلا في رومية 24 ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. قدر الله، وقر الله، احترم الله، صدق الله، وبهذا أعطى الله مجد. لما يقول لنا الكتاب في إنجيل لوقا 17 إن في شخص سامري أبرص طهر من برصه، فجاء وخر عند رجلي المسيح شاكرا له. الرب يسوع يعلق على التصرف ده، يقول ألم يرجع إلا هذا غريب الجنس ليعطي مجدا لله. توقير واحترام. أو لما يقول في رومية 1:24 الذين إذا عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، لم يحترموه بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان والطيور والدواب والزحفات. ما وقروش الله، ما احترموهوش. أمر رابع أدبي، التمييز أو التميز عن الآخرين بالأفضلية، أن يكون شخص أفضل من الباقين فهذا مجد له. قال الرب يسوع معلما في لوقا 14 إذا ذهبت إلى متكأ، دعاك شخص إلى متكأ فاذهب واجلس في الموضع الأخير. متكأ مش اجتماع، يعني ما نفكرش أنه لما نيجي اجتماع نقعد ورا ده كويس، لا تعالوا قدام عشان تسمعوا ده أفضل ونركز أفضل، لكن يقصد متكأ وليمة يعني. فقال ما تقعدش من ورا، ما تقعدش من قدام، لكن روح خد الموضع الأخير. ليه؟ قال علشان لما يجي صاحب المتكئ يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، يقول حينئذ يكون لك مجد أمام الآخرين، ميزك عن الآخرين. أرجو وأنا بقول المعاني دي أنا مش بطبق، لكن أنتوا تطبقوا، عشان لما نقول نتمجد، إمكانيات لإظهار شيء من الله، سيادة وملك وسلطان، لينا الكلام ده ولا ملناش؟ لينا. لما بقول يا أحبائي توقير واحترام، هل هيحصل في يوم من الأيام هيبقى لنا توقير واحترام؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه فينا. إيه كم الاحترام عندما تجثو باسم يسوع كل ركبة؟ إخوتي الأحباء، عندما أكرم وتمجد يوسف نادوا أمامه اركعوا، فركعت كل أرض مصر ليوسف، لكن ما تنسوش حاجة، كانت راكبة معاه في المركبة أسنات، ورأت كل الأرض راكعة. أي توقير واحترام، أي مجد، هو ده المجد. برضو أرجو أنا مش بطبق ولا بقارن، يعني أنت طبق وكمان حاول أنك تقارن، يعني وأنت بتدور وأنت بتسمع ده المجد اللي ليا، فكر كده في الكلام الفاضي بتاع الناس اللي بيدوروا عليه، وحاول كده تشوف ايه اللي حطتنا فيه نعمة الله. كل هذه امور ادبية يشرح بها الروح القدس معنى كلمة مجد. لما بيقول مجد يقصد ايه؟ لكن كمان بيتكلم عن اشياء مادية ويقصد بيها مجد. وعايز اقول يا احبائنا، نحن لنا مجد ادبي معنوي كالذي اشرت اليه، ولنا ايضا مجد مادي. مثلا الغنى والوفرة المادية. قال بنو لبان إن يعقوب سلب مال أبينا، ومما لأبينا صنع هذا المجد، في تكوين 31 صنع هذا المجد، وكانوا يقصدوا صنع هذه الكثرة والوفرة. ولما الرسول بيقول للإخوة في فيلبي 4:21 عبارات مؤثرة جدا، إلهي يملأ كل احتياجكم، ليه يملأ؟ ليه يسدد؟ يقول بحسب غناه في المجد. عنده وفرة، يستطيع أن يملأ كل احتياج، غنى ووفرة. لكن أيضا الكمال والقوة الجسدية. كتاب كتير يكلمنا عن المجد في الكمال والجمال والقوة الجسدية، وعشان كده قال لنا عن الجسم اللي احنا فيه ده أنه يزرع فيه ضعف ويقام فيه قوة، يزرع فيه هوان ويقام فيه مجد، أنه سيقوم غير قابل، فيش مرض يعرف يخترقه، وما فيش ضعف ينتابه، وما فيش قصور يحدث فيه، يقام فيه مجد. لا اسمع كمان، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. هذا الجسد اسمه جسد المجد اللي هناخده. فكلمة المجد تعني مش بس الوفرة المادية، لكن القوة والكمال والجمال المادي أو الفيزيكال، يعني الحاجة الجسمانية الكاملة. لكن أخيرا تعني العظمة والبهاء والإبهار. أول مرة استعملت كلمة المجد في العهد الجديد لما الشيطان أخذ الرب يسوع على الجبل وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. وتاني مرة لما الرب قال في متى 6 ولا سليمان في كل مجده. من الكلمتين دول أفهم أن معنى المجد هو العظمة والإبهار. وأقدر أقول أنه من الناحية المادية سيكون لنا مجد أيضا، سيكون هناك الوفرة والغنى، لدرجة أن الرسول قال خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر إيه؟ ثقل. حاجات تقيلة، وفرة. أننا لن نأخذ المجد بالقطرة، لكن سنأخذه بوفرة، بوفرة. ورثة الله، ورثة الله في وفرة، في غنى، لكن كمان في قوة، في عدم فساد، في عدم ضعف، ما فيش هوان، في مجد. لكن أخيرا هيكون في إبهار، المنظر هيبقى مبهر يا أحبائي. وأكتفي بآية أو آيتين في تسالونيك الثانية 1: متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يعني حضراتكم هتكونوا محاطين بهالات من المجد مبهرة، حتى أن الخلائق تنظرها تعمل إيه؟ لما تشوفها تتعجب، يتعجب منه في جميع المؤمنين. أو لما بيقول رأيتها أورشليم، لما قال له هلما فأريك العروس امرأة الخروف، فأخذني إلى جبل عظيم، مضى بي إلى جبل عظيم وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من عند الله ولمعانها شبه، لمعانها، كلمة لمعان في اليوناني مجد، لمعانها كأكرم حجر، كحجر يشب باللوري، لها مجد الله. هذه السباعية 4 أمور أدبية و3 أمور مادية تصف لنا باختصار معنى كلمة مجد. لكن أنتقل أحبائي وأقول: ويا ترى ما للإنسان بالمجد؟ هنوصل لآيتنا في الآخر، بس بحب أوصل لها بأن احنا نبني القاعدة ونعلى لغاية ما تبقى الآية هي قمة الهرم بتاعنا. ما للإنسان بالمجد؟ احنا بنتكلم عن مجد لمين يا أحبائي هنا؟ لكي نتمجد أيضا معه. لو أنا بقراها ببساطة كده وأنا شخص لسه بقرأ الكتاب مقدس جديد، أقول له يا رب إذا تحدثنا عن المجد لك فأنت يليق بك المجد، لكن مالنا إحنا ومال المجد؟ إيه اللي يجيب الإنسان للمجد؟ ما للإنسان بالمجد؟ سؤال مهم مش كده؟ ما للإنسان بالمجد؟ إن أيوب في أيامه عرف أنه كما أن الطيور الجوارح موجودة لارتفاع الجناح، كذلك مولود المرأة مولود للمشقة. يا ترى هل نحن ولدنا لنشقى أم ولدنا وخلقنا للمجد؟ سؤال مهم. ما لنا وما للمجد؟ هل خلقنا للهوان والألم والمرض والضعف والموت والشر والجهل والظلم والخطية والشيطان والفقر، أم أننا خلقنا للمجد؟ ده سؤال مهم أجاوب عنه باختصار. برضه نرجع رجعة لسفر التكوين ونشوف مش الإنسان الثاني لكن الإنسان الأول، واسأل برضو السؤال عن الإنسان الأول: هل الإنسان الأول خلق للمشقة أم خلق للمجد؟ أمر مرور سريع على بعض الأشياء التي ترينا أصل المجد، وهنشوف إيه علاقتها بالآية بتاعتنا. لما نروح أحبائي للإنسان الأول في سفر التكوين أصحاح 1، أرى هذا الإنسان مخلوقا للمجد لأسباب كثيرة. السبب الأول موجود في عدد 26: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طب ما تعمل، ما انت منين ما كنت بتحب تعمل كنت بتعمل، اشمعنى جيت عند ده وبدأت تشاور نفسك. هو لما حب يعمل نور يقول الكتاب وقال الله لنعمل نور فقال الله ليكن نور فكان نور، لا ما حصلش. طب لما جه يخلق الزحافات والحيوانات البحرية قال وقال الله لنعمل أسماك تملأ البحار فقال الله لتفض المياه، حصل كده؟ لا، من المكان بيحب يخلق بيعمل إيه. لكن جه عند الإنسان كانت هناك جلسة للتشاور فيما يمكن أن نسميه مجازا مجلس اللاهوت. وعلشان كده بينما كان يتكلم الله بالمفرد من العدد الأول وحتى هنا تغير الأمر وبدأ الله يتكلم بصيغة الجمع، أقانيم الثلاثة في تشاور وفي قرار. وأقول إن الذي خلق بمشورة إلهية قبل أن يخلق لابد أن يكون فيه مجد. نعمل الإنسان. ولاحظوا أحبائي الروعة أنه قرر هذا القرار بعد أن امتلأت الأرض بالمخلوقات لتفض المياه، مياه فاضت بالخليقة والأرض امتلأت بالدبابات، وبعدما وجدت خليقة عامرة رائعة قرر الله أن يعمل الإنسان. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا. كلمة صورتنا غير شبهنا، صورة أصلها العبري الظل، يعني أعمله ليكون هو ظلي في الأرض، ظلي في الأرض، ممثلي في الأرض. إن اليوم قد امتلكت خليقة مملوءة بالمخلوقات أريد لها حاكم، أريد لها ملك، أريد لها سيد متسلط، بل أريد لها كائن يكون هو غاية هذه الخليقة. فهذه الخليقة لم تخلق بلا هدف، وليكن هذا المخلوق هو هدفها وغايتها وغرضها. أعمله ليكون هو ظلي في الأرض. لكن لكي ينجح ويستطيع أن يكون ظلي في الأرض لازم تيجي الكلمة الثانية، على صورتنا كشبهنا، لابد أن يكون مماثلا لي. طبعا مش في كل حاجة لكن نسبيا، إلا أن وجه الشبه كيفما كان حجمه مكن هذا المخلوق في أن يكون في شركة معه خالق، عاقلا ناطقا مريدا حرا يستطيع أن يتواصل مع خالقه. على صورتنا كشبهنا، وبناء عليه لأنه صورتنا وشبهنا، بصوا الكلمة اللي بعديها والحرف اللي بعديها مهم، فيتسلطون. فيتسلطون، أقدر أقول يا أحبائي إن له مجد كإنسان بسبب التشاور الإلهي، لكن كمان له مجد بسبب التفويض الإلهي. ده بعد ما خلقوا يقول الكتاب، أو قبل التفويض الإلهي أخد حاجة قبلها كمان، قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء، يعني على كل الخليقة. عدد 27، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلق، وباركهم الله. الرضا الإلهي، يعني بعد ما خلقوا عمل إيه؟ رضي عليه وعبر عن رضاه بأن باركه، باركهم الله، وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها. وهنا أأتي إلى التفويض الإلهي، اسمع، اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. تفويض إلهي. إذن أقدر أقول كان هناك تشاور إلهي من جهة خلقه، وعندما خلق خلق على المثال الإلهي، وبعد أن خلق حاز الرضا الإلهي وحصل على تفويض إلهي بأن يتسلط على كل الأرض. هذا ما جعل كاتب مزمور 8 يردد هذه الكلمات، أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، إذ أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. عندما ألقي نظرة على جلالك الذي هو فوق السماوات وعلى عمل أصابعك تنتابني الحيرة، أتساءل وأقول فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة تكلله. أقمته على جميع أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، سلطته على طير السماء، على حيوان البر، على سمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. مين هو الإنسان عشان تعمل معاه ده كله؟ هذا يؤكد يا أحبائي ما أقوله وما أكرره، أن الإنسان خلق للمجد. ليس غريبا أن يمجد الله الإنسان لأنه خلقه للمجد. لكن مش بس كده، التقرير الإلهي بعد أن خلقه اختلف عن كل التقارير السابقة، حيثما كان الله يخلق كان يقول حسن، لكن جاء عند ده قال حسن جدا، مجد. كون الله يعطي تقرير عن كائن انه انا لما شفته بقول ان اللي انا عملته حسن جدا، بلا شك هذا مجد. لكن امر ايضا اخر يا احبائي، انه يتسم ويتميز بالمجد بسبب الراحة الإلهية بعد خلقه. خلقه في اليوم السادس، وفي اليوم السابع عمل ايه؟ استراح الله، وهي ليست راحة من تعب لأنه حاش له أن يتعب، لكن راحة من قضى أمرا كان يثقل قلبه، كان يشتهي ويشتاق أن يرى هذا المخلوق، كان في قلبه من ساعة ما قال نعمل الإنسان اشتهى أن يرى حقيقة أمامه، وبعدما عمله عمل إيه؟ ها؟ استراح، لأنه حقق غايته، تمم غرضه. كون الله يفرح ويرتاح بهذا الشكل بعد أن يخلقه، هذا يعني أن هذا الكائن كائن مجيد، لم يصنع للهوان، لم يصنع للشر، لم يصنع لكي يكون ألعوبة في يد الشيطان، لم يصنع لكي يملأ عقله بالتوافه، لم يصنع لكي ما يقضي حياته جريا وراء الخطية وراء الشهوات والتفاهة، إنه خلق للمجد. لكن آخر شيء، بسبب النفخة الإلهية، النفخة الإلهية دي عملت فيه حاجة عجيبة، جعلته متميزا تميزا فريدا. ما قالش ربنا لما جه يعمله لتفض الأرض ولا لتخرج الأرض، لكن ميزه بشيء خاص لما يقول الكتاب عمل الرب الإله في أصحاح 2، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، جبله بإيده من الأرض، وبعدين يقول ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي. كل قراء الكتاب المدققين يعرفوا ما يمكن أن يسمى بالخلق الثالث، فكلمة خلق في تكوين واحد ما جاتش غير 3 مرات، في حين أن ربنا اشتغل كم يوم؟ 7 أيام، وفي كل يوم كان بيعمل، لكن تيجي كلمة عاملة، لكن كلمة خلق ما جاتش غير 3 مرات. المرة الأولى جات عن الجماد، خلق الله السماوات والأرض ومعها النبات، لأنه أبسط صور الحياة مجرد جسم حي. لكن في أصحاح 1:21 ظهر الخلق الثاني، والخلق الثاني ما كانش فيه المادة، سواء مادة ميتة أو مادة حية. المادة الميتة خشب، الحجر، بلاش الخشب، الحجر، الجبال، المية، كل دي مواد ميتة، أو بلاش نقول ميتة، مواد بلا حياة، جماد. أو المادة الحية جسم النبات، خلق الله المادة. لكن ابتداء من اليوم الخامس خلق الله النفس الحية، ده خلق تاني، دي مرحلة تاني. لما ابتدى يخلق السمك والطيور والحيوانات دي مرحلة تاني، وعشان كده تيجي تاني مرة كلمة خلق في 21، فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية. وجات الحيوانات في اليوم السادس، ما قالش خلق، لكن يقول الكتاب في 25 فعمل الله، عمل الله، لأنه كان سبق وخلق النفس الحي. لكن يجي في 27 يقول فخلق الله الإنسان، وهنا الخلق الثالث، نقلة ثالثة، مرحلة جديدة في الخلق، مش المادة سواء حية أو غير حية، ولا النفس الحية، لكن في حاجة تلت حية هي الروح الحية التي يمكن أن يكون بها الكائن في شركة مع الله. إن حيوانات اليوم السادس والخامس لا تعبد الله وليست في شركة مع الله، لكن الكائن الجديد ده له حياة تمكنه من التواصل مع الله. لكن أحبائي أختم في النقطة دي وأقول بهذا الصنف من الحياة، وهنا هيجي الكبري مع الآية بتاعتنا، بهذا الصنف من الحياة جاء المجد، أو بلغة تانية كل المجد السابق الذي قلته، التشاور الإلهي والمثال الإلهي في الخلق، التشاور الإلهي قبل الخلق والمثال الإلهي في الخلق، والبركة أو الرضا الإلهي والتفويض الإلهي والتقرير الإلهي والراحة الإلهية والنفخة الإلهية، كل المجد ده كان الله يعد به الإنسان لصنف جديد من الحياة. هقولها بالعكس تاني، سر المجد في صنف الحياة، وهذا الصنف من الحياة هو الذي صنع هذا المجد. لو أخذت نوع الحياة ده من آدم، آدم ما يستاهلش كل المجد. إيه صنف الحياة دي؟ حياة، حياة إنسانية عجيبة وغريبة، خلته لا هو حيوان ولا هو ملاك. طب إيه مال يعني؟ هو إيه؟ هو إنسان. طب مش كان أحسن يخليه ملاك؟ هو ما فيش حد يقوله كان أحسن ولا أوحش، لكن أنا عايز أقول إنه بهذا الصنف من الحياة تميز عن الحيوان وتميز عن الملاك. إزاي؟ تميز عن الحيوان بالروح. بس واحد يقول طب ما الملاك روح، الصانع ملائكته رياحا أو أرواحا وخدامه لهيب نار. لكن لاحظوا أحبائي، ليس للملاك سلطان وليس للملاك سيادة، والملاك لا يعيش في دائرة يستطيع أن يسود عليها، وليس للملاك خليقة هو غايتها. لكن الله لما عمل كل الخليقة دي عملها علشان خاطر مين؟ آدم. لما عمل الأرض دي كلها عملها علشان خاطر آدم. ما جابش ربنا جبرائيل وقال له تعالوا اخضعوها وتسلطوا عليها، قال الصانع ملائكته رياحا، لكن ما قالش عن الملائكة انه قبل ما يعملهم قال نعمل الملاك على صورتنا كشبهنا. صحيح ان الانسان وضع قليلا عن الملائكة من حيث القوة، من حيث القوة فهو له جسد من التراب، لكن من الناحية الادبية تميز حتى عن الملائكة، تميز عن الحيوانات بالشركة مع الله، وتميز عن الملائكة بالسلطان الممنوح له من الله. صنف الحياة اللي فيه جعل له مجد عجيب الشكل. كان يبص فوقه يقدر يكون في شركة مع اللي فوقه، ويبص تحته يقدر يكون في سلطان على اللي تحته، ويبص حواليه لو لقي ملائكة يقدر يحس بتميزه حتى عن الملائكة. إن الكتاب يقول أنه ينسب للملائكة حماقة، ويقول أن الصرافين في حضرته يغطون وجوههم، بينما نفس الكتاب يقول لذاتي مع بني آدم. هذا هو مجد الإنسان، إن مجده ينبع من صنف حياته. أعمل بقى الكبري للآية بتاعتنا وارجع لسؤال مهم، إذا كان هو ده خلاصة الوعظة النهاردة، إذا كان صنف الحياة ده جاب المجد ده كله، طب وما لما يبقى فينا صنف حياة المسيح يجيب مجد شكله إيه يا أحبائي؟ إن كانت الحياة الآدمية قبل دخول الخطية لها كل هذا المجد وأعد الله لها كل هذا المجد، طب وما لما أستبدل هذه الحياة وآخذ حياة وحيد الله ابن الحضن، لما تبقى بتجري في حياة شخص ابن الله ربنا يسوع المسيح، استلمت حياة آدم وهذه الحياة يعلن الكتاب أن لها كل هذا المجد، أما الحياة المسيح مجدها يبقى شكله إيه؟ هذا هو أحباء ما يتكلم عنه الرسول هنا، إننا نتمجد معه. لماذا؟ لأننا نمتلك ذات صنف حياته. قال الرب يسوع: من يغلب، والغالبون في سفر الرؤيا هم المؤمنون، من يغلب سيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. وإني أقف أمام الرب في رعدة وهيبة وأتساءل: يا رب، يا رب، إن السماوات سماوات للرب، أما الأرض فقد جعلها لبني آدم. إن يعلم أن السماوات هي لك يا رب فلا يجلس في السماء إلا أنت، فكيف يجلس في السماء مخلوق؟ أنا أعلم أن جبرائيل في السماء لا يستطيع أن يجلس، لكنه يقف. وأعلم أن الصرافين في حضرتك تقف، فكيف تقول لي أن من بني البشر مش بس يدخلوا السماء، يجلسوا في السماء ويجلسوا على عروش في السماء؟ يا رب، إني أصدق كلماتك حرفيا، أنا باخد كلامك زي ما هو يا رب، باخد كلامك زي ما هو. النهاردة كنت بضرب مثل لواحد أخ عزيز كان بيوصلني المحطة، قلت له: حبيبي، لما أبعت لك جواب أقول لك على فكرة الحاجة دي تمنها 50 جنيه، ممكن يكون من حقك تسأل، تقول: يا ترى هو الأخ مهر يقصد جنيه ولا قرش؟ مش يبقى سؤال غبي جدا لما يبقى مكتوب قدامك 50 جنيه وتقول: يا ترى هو يقصد؟ طب ليه بنتعامل مع الله بالطريقة الغبية دي أحيانا؟ يا ترى هو لما هو قال كده يبقى كده خلاص، خلص، ما تضيعش وقتك في كلام. هو قال كده، هو قال هيجي يبقى إيه؟ هيجي. هو قال هيملك يبقى إيه؟ هو قال 1000 سنة يبقى إيه؟ مثلا يعني، مثلا. هو قال العذراء تحبل وتلد ابنا، طب اللي ولدت كانت إيه؟ كانت عذراء. خلاص، هو قال كده يبقى كده. وهو بيقول نتمجد معه، بيقول نجلس على عروش. أرجع تاني وأسأل، أقول له: يا رب، باخد كلامك زي ما هو، بس مش قادر عقلي يستوعب كيف تجلس مخلوقا على عرش للخالق. مش كتيرة دي يا رب، مش كتيرة دي يا رب، دي كتيرة قوي. يقول لي: صح، كتيرة، بس انت مش واخد بالك ان السر ليس في هذا المخلوق لعمل عمله، لكن في صنف حياة امتلكه. لقد امتلك صنف حياة شققت لها السماوات حين رأيتها. حين رأيت هذا الصنف من الحياة ما قدرتش استحمل، شقيت السماء وأشرت إليه قائلا: هو ذا ابن الحبيب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي. ومن نفس النوع الراقي جدا ده عملت منه، إن حبة الحنطة وقعت في الأرض وماتت فأتت بثمر كثير. اللي جايين عند السماء شرفاء كالشريف، عظماء كالعظيم، إن فيهم ذات نوعية حياة ابن الله الوحيد. فمش بس يدخلوا السماء، الحياة دي لما توصل عند السماء ملهاش مكان عندي إلا إنها أجلسها على عرش. اسمع ماذا يقول الكتاب في عبرانيين 12. استعرض أمامنا حياة أفاضل في عبرانيين 11، بعدها يقول: مش ناظرين إليهم، لكن ناظرين إلى رئيس الإيمان، السيد، أحلى شخص، ربي وإلهي، سيدي العظيم، اللي عاش على الأرض عيشة كريمة وشريفة، محدش تقدر تحطه بعيد عنه ولا بألفين ذراع. هذا الكريم الشريف عاش بحياته على الأرض. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه. ما هو السرور الموضوع أمامه؟ أن يعيش هذه الخبرة، خبرة الإنسان المطيع لله، أن يعيش خبرة إنسان جديد بيكرم الله. كان هو ده سروره، يفرح ويستلذ بأن يكون إنسانا مطيعا لله. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، احتمل الصليب مستهينا في الخزي. الفاء اللي بعدها جابت إيه يا أحبائي؟ فجلس في يمين عرش الله، احتمل فجلس. يعني بعد ما كمل مشواره على الأرض وارتفع إلى السماء وملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له، عندما وصل إلى السماء تقرير الآب يقول له الحياة دي اللي عاشت بالمنظر ده على الأرض، اللي أكرمتني بالمنظر ده، الصنف ده من الحياة لما يوصل عندي هنا ما يوقفش، لكن يعمل إيه؟ فجلس. فجلس، أنت اجلس عن يميني. لاحظوا الثلاث تعبيرات دول، فجلس، اجلس عن يميني، لكن أفسس واحد أقوى من الاثنين دول. فجلس حقه لأنه صنف حياة يستاهل كده، اجلس الرضا الإلهي، لكن أفسس واحد أقامه وعمل إيه؟ ده هنا بقى مش مستحمل يستناه لما هو يجلس، لكن ده هو اللي عمل إيه؟ أجلسه من فرط حبه وتقديره لهذه الحياة. بس خد بالك، الحياة اللي فوق دي هي حياتي وهي حياتك. كولوسي 3، متى أظهر المسيح؟ انظر إليه في العرش، انظر إليه جالسا حائزا قبول الله، سرور الله، كل رضا الله، مجد الله، وقول الشخص اللي فوق ده هو حياتي، هو أنا، فحياته تجري فيه، ومآلي مآله، ومصيري مصيره، ونهايتي ستكون عنده. علشان كده أحبائي كان لي حق الرسول يبدأ الأصحاح ده بكلام عجيب، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح. أنا وقفت كتير زمان قدام الآية دي ومش أقف قدامها تاني، لكن أقول بس أن البعض بيتصور أنه الآية دي معناها يعني نشكر الله المسيح خد الدينونة عننا فإحنا مش هندان. بقى الحياة اللي أنا عمال أتغزل فيها دي ينفع تدان يا جماعة؟ ينفع تدان؟ بقى حياة أكرمت الله، مجدت الله، لما ارتقت إليه أجلسها في عرشه. حياة زي كده تورد على دينونة؟ لعيب، ما ينفعش، ما يركبش الكلام على بعض، ما توردش على دينونة. وده اللي بيقصده، لا شيء منه، ما فكر الدينونة ما ينفعش مع الصنف ده من الحياة، إنها حياة أسمى من أن تفحص لكي تدان أو لا تدان. دي ما تتفحصش من أصلا، هذه الحياة نلناها. وبما أننا نلنا حياة المسيح والروح يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله ونحن ورثة الله ووارثون مع المسيح، هذا الاشتراك في ذات صنف الحياة يحتم الألم معه ويحتم المجد معه، مع فارق أن الألم وقتي أما المجد فأبدي. إن الألم تفرضه طبيعة وجودنا في بيئة مغايرة لصنف حياتنا. أقول تاني العبارة دي، الألم الذي نتألمه معه تفرضه طبيعة بيئة نعيش فيها مغايرة لصنف حياتنا. عشان كده اسمنا غرباء ونزلاء، إننا نعيش في بيئة غير البيئة الطبيعية التي ينبغي أن تعيش فيها صنف الحياة التي أخذناها. لكن هذا الاغتراب، هذه الغربة لن تطول يا أحبائي، سيعود الغريب إلى وطنه، وعندما نصل إلى السماء لن نشعر أنها غريبة علينا. اوعوا تفكروا أن احنا هنتلخم لما نروح السماء، هي فيها أمجاد مش كده؟ فيها مناظر رهيبة عجيبة، أمور معرفش يوحنا يوصفها. فاكرين يوحنا وصفها قال إيه؟ قال ما فيهاش، بس ما قالش إيه اللي فيها. قال ما فيهاش موت، ما فيهاش وجع، ما فيهاش صراخ، ما فيش. طب فيها إيه؟ أمور مش ممكن نقدر نتخيلها. يا ده الواحد أكيد لما هيوصل هناك هيبقى ملخوم لخمة صعبة قوي. لا ما تخافش، لن تشعر أبدا أن السماء غريبة، بل ستكون هي البيئة الطبيعية. تعرف ليه؟ ربما أشعة المجد فيها مبهرة، لكن جميعها تتركز على وجه يسوع المسيح. ووجه يسوع المسيح بالنسبة لنا مألوف أم غريب؟ ده وجه احنا، ده ما فيش حاجة بنحبها قد وشه، بس نشوف وشه. ما فيش حلاوة في الدنيا عندنا إلا لما بنذكر اسمه، لما أنظر إليه. ده المرنم يقول عنه هذه الكلمات الحلوة، لكن إذا بدا وجه الحبيب، إذا بس بدالي، إذا هل علي بس، خلاص خلاص كل الأحزان اللي بيجرى لها بتنتهي. لكن إذا غاب عني النور عندي كالظلام، والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام. لماذا لن تكون السماء غريبة رغم عظمة أمجادها؟ لأنه شخص المسيح هو بؤرة هذا المجد، وهو ليس بغريب عنا لأننا نشترك معه في نفس صنف حياته، نتألم معه لأننا نملك نفس نوعية حياته، إلا أن الحياة التي تجعلنا نتألم معه هي نفسها تجعلنا نتمجد معه. وأكرر، إذا كانت حياة الإنسان الأول لها كل هذه الأمجاد، فيا ترى حياة ابن الله الإنسان الثاني. ويكفي لكي تكون المقابلة واضحة أن الإنسان الأول رغم كل المجد اللي تعطاله والسلطان والوفرة والغنى وإلى آخره، عصي حتى الموت، والإنسان الثاني أطاع حتى الموت. ما هو المجد الذي يليق به؟ إلا أن كل المجد الذي يليق به صار لنا، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. خلاص خلصت، لكن أسأل سؤالين وأختم بيهم. الإنسان الأول ضاع منه المجد، مش كده؟ ولماذا ضاع منه المجد؟ بسبب الخطية. لقد عصي من فوقه فخسر سلطانه على ما تحته، وهو ده كان سر تميزه، له شركة مع من فوقه وله سلطان على ما تحته، فكان ممجدا. خسر شركته مع من فوقه فخسر سلطانه على ما تحته، ودخل الموت إلى جسده وحلت اللعنة بعالمه، وصار الإنسان كما نراه اليوم مولود للمشقة. إيه اللي انتوا شايفينه في حال البشر اليوم؟ مرض، فقر، ذل، قبح، فوضى، ظلم، قهر، شر، عبودية، ضياع، جهل، حماقة. شايفين حاجة غير كده؟ ايه التشويش ده؟ ايه اللي حصل لك يا انسان؟ خسر شركته مع من فوقه. ان سر تعاسة البشرية مش قلة فلوس. ايه رأيكم لو ادوا للبشر كل واحد 1,000,000 جنيه؟ هيحصل ايه؟ هيتعوم الجنيه وسعره هيقع ساعتها، ما كله معاه بقى، وهتبقى خلاص مش هيبقى ليه لازم. طب افرض ما تعومش، خناقات، ناس تاكل في بعضيها. طب لو اديناهم سلطان ومركز، ايه رأيكم في شخصية مين من البنات هنا تحب تتجوز اخاب؟ الرجل ده على فكرة يا بنات كان عنده قصر من العاج، وكان عنده سلطان، كان ملك. ايه رأيكم؟ هل السلطان نظفه؟ هل المجد والملك غير قلبه؟ كان قبل السلطان حقيرا وظل بعده حقيرا، قتل إنسانا لكي يرث كرمه، شرير. طب إيه رأيكم في همان؟ كان صاحب، كان عنده فلوس، ده بس اللي قال إن هدي للملك، أنا حسبتهم لقيتهم أكتر من 500,000,000 جنيه بأسعار النهاردة، الفضة اللي نوى يوزنها للملك علشان يبيد شعب اليهود. بس يعني عنده ولا ما عندوش؟ بس الراجل ده في يوم من الايام روح بيته منكس الراس، هيموت من الغضب، ضغطه 300 على 150 ولا على 180، معدته كلها قرح، قولونه عصبي هيموته، حالته مرار، جسمه كله في ارتكاري. ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟ في بني ادم مرك عليش. اين المجد؟ اين المجد في السلطه؟ اين المجد في المال؟ لا، المجد الحقيقه ان الواحد كده يعزز نفسه ويعيش في بيت محترم، حاجة جنات وفراديس، امرأة ونساء. يعني الواحد كده لو اتجوز مثلا 1,000، صحيح يمكن يلاقي واحدة كويسة في وسطيهم فيبقى مبسوط ويبقى سعيد. تعرفوا ايه اللي حصل بعد ما اتجوز 1,000؟ قال التي لا زالت تطلبها نفسي لم اجد. طب وبالنسبة للدنيا واللي انت امتلكته؟ الباطل الاباطيل، كل باطل. وقبض كنت بمسك هوا طول، يعني ما خدتش مجد يا سليمان. رب بيسخر منه بيقول ده زنبقة في الحقل، توجد اليوم وتطرح غدا في التنور، ولا سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منها، لكني سأفرح بثياب البر ورداء الخلاص وليس بثياب سليمان، بل هلبسه إلى أبد، بل لبست المسيح. أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ضاع المجد من الإنسان بسبب الخطية. الخطية أفسدت كل شيء، ضيعت كل شيء. واليوم أحبائي أستطيع أن أقول عن بني البشر أنهم في رحلة دؤوبة لا تهدأ بحثا عن المجد، ولكنهم لن يجدوا. خلاص بس أقول الآية الجميلة، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم إيه؟ سألت واحد النهاردة قلت له يعني أعوزهم مجد الله، وأنا جاي في اسكندرية برضه، قال لي يعني نمجد الله، يعني ما قدروش يمجدوا الله. قلت له كان المفروض يقول الآية إن الله أعوزه مجد الناس. ما هو لو إحنا هنمجده يبقى المفروض مين اللي محتاج؟ هو. لكن الآية ما بتقولش كده، لكن بتقول أعوزهم إيه؟ خلونا ناخدها ببساطة، يعني احتاجوا لإيه؟ لمجد الله. طب هو ربنا عنده مجد عامله للبشر؟ طبعا ده هو ما عمل لهمش غير المجد، لكن فقدوا هذا المجد. لماذا فقدوا؟ أخطأوا وأعوزهم مجد الله. أعوزهم بقوا محتاجين مجد. إذا أردت أن تحلل وتتأمل في تصرفات الناس جميعا ستجد بلا مبالغة أن البشر جميعا لا بحث لهم إلا عن المجد. نفسه حتى لو جري ورا شهوة الجسد بينط وراها ورا شهوة العيون عشان يوصل بالاتنين دول إلى تعظم. عايز مجد، عايز يبقى ليه قيمة ببساطة كده، بقيمة بفلوسه، قيمة بسلطانه، قيمة بجمالها، قيمة بمركزها، قيمة بعيلتها، قيمة ببيتها، بأي حاجة، بس المهم الواحد يبقى ليه قيمة، بحث عن القيمة، بحث عن الوضع. قال السيد هو ده اللي معطل إيمانك، كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض؟ والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. ويقال أن هذه الآية في الأصل والمجد الوحيد الذي هو من الله لستم تطلبون، يعني المجد الوحيد الحقيقي هو اللي ربنا بيعمل ايه؟ بيدي. ما بتطلبهوش ليه؟ هل تكون من هؤلاء الذين يقول عنهم يطلبون المجد والكرامة والبقاء؟ هل تطلب هذا المجد؟ اخوتي الاحباء، في خلاصة اقول ان الله صنع الانسان الاول للمجد واعد له كل مجد، لكنه ضيع كل المجد وجلب على نفسه الهوان والبؤس بسبب الخطية. في رومية واحد يقول أسلمهما الله إلى أهواء الإيه؟ يا أهواء الهوان. يعني البشر في هوان ولا مش هوان؟ تعرفوا صدقوني لما بيحبوا يمجدوا روحهم يقول مجدهم في خزيها. في رومية واحد يتكلم عنهم كذكور وإناث انحطوا بأذى الحيوانات عندما فقدوا علاقتهم بالله. هذه الحقيقة التي يعلنها الكتاب، ضاع المجد والناس بتجري وراء المجد. لكن الخبر الحلو الذي يعلنه الإنجيل أن الله أدخل إلى الوجود إنسانا ثانيا وصنف حياة أخرى. الإنسان الثاني، الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وإذا كان الأول صنع لمجد فإن الثاني الجديد صنع لمجد أعظم. وإذا امتلكت حياة هذا الشخص صحيح قد تتألم معه لأنك ستعيش في بيئة غريبة على صنف الحياة الجديدة، لكن ثق أنك ستتمجد أيضا معه. مرة جاية زتأنا الرب هنتكلم عن مجد اسمه المجد الإيه؟ العتيد. لكن المجد بتاع النهاردة ده من دلوقتي تقدر تدوقه. هل كان المسيح يعيش المجد وهو هنا على الأرض؟ نعم. هل كان يسيطر على سمك البحر؟ وهل كان يسيطر على طير السماء؟ هل كان له مجد؟ إن الكثيرين من رجال الله الأفاضل الشراح يقولون بمجد وكرامة كللته في عبرانيين 2 تصف حتى حياته قبل الصليب، كان مكللا بالمجد والكرامة. واليوم عندما تمتلك حياة المسيح سيكون لك مجد وكرامة. صحيح مش هتاخد مجد في جسمك، وإن كنت أثق إن حتى شكلك هيتغير، صدقني مش مبالغ. أنا شفت كتير قبلوا نعمة المسيح النعمة بانت على وشهم. صدقوني، وهتبان على صحتك، رغم ان الجسد لسه تبع الاولاني، دي البلوى اللي اعدلنا من الاولاني وهتتغير قريب، لكن هتختبر نوع من المجد الادبي، وفرة. مش قلنا المجد معناه وفرة؟ هتختبر وفرة داخلية، شبع، فرح، فيض، قوة داخلية، كمال أدبي، رقي أدبي، تستحضر شيئا من الله لهذا العالم التعيس. هتعيش المجد قبل ما تروح المجد. تحب تجرب؟ تحب؟ أنا نفسي نقف كلنا مع بعض في نهاية اجتماعنا. هل حياتك تفتقر إلى المجد؟ اطلب حياة المسيح، من له الابن له الحياة، خذ الحياة يجي المجد، المجد مرتبط بالحياة، خذ الحياة هيجي المجد. قل للرب إليك أرجع يا رب، أنا مجدي فيك، شبعي فيك. قل يا رب أقرر أمامك، هواني بعيد عنك، عار الشعوب الخطية، بحب المجد يا رب، بحب المجد، عايز مجد، بس المجد في حياتك، أعيش حياتك أتمجد بمجدك. أطلب المجد، أطلب الكرامة، كفاياك كفاياك بعيد عنه قلة كرامة. صدقني، ليه 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 تشحت حب، تشحت كرامة وانت ليه كل الكرامة والمجد؟ خد حياة تجيب معاها مجدها، ارمي حياة جابت معاها هوانها. حياة الخطية مفيش وراها غير العار، حياة المسيح مفيش وراها غير المجد. حبه، انت محتاج له. صدقني، انت مش محتاج فلوس، انت محتاج واحد يحبك، بس يكون واحد عظيم زي المسيح. والمسيح واقف جنبك دلوقتي يقولك افتح وندخل، افتح، اتعشى معه، يكرمك، يعليك، يرقيك، ينظفك. خلي افكارك في السماء، خلي طموحاتك محترمة، خلي رؤيتك للدنيا مختلفة. مجد، تعيش المجد من هنا. مد ايدك للرب وتصالح معاه الليلة، وما تطلعش وانت مخصمه. ويا مؤمن، كل من حياتك، كل المسيح، كل منه كتير عشان يبان فيك كتير، تتمجد وتدوق المجد معاه من هنا. ربنا الحبيب، نحن خرافك، نحن لحمك وعظمك، نحن لا يشبعنا إلاك ولا نفرح إلا بشخصك. نستودع نفوسنا بين يديك، اصحبنا يا رب، اصحبنا في خروجنا، واهمس في الطريق في أذن كل منا، لست تحتاج سواي. اهمس في قلوبنا بما علمته لمرثى، الحاجة إلى واحد. واعطنا أن نعمل ما عملته مريم، أن نختار، نختار النصيب الصالح، شخصك يا سيد. أنت يا رب يسوع، تملأ أحضاننا، تملأ عنينا، تملأ خيالنا، تملأ أفكارنا، شخصك يا سيد، النصيب الذي لن ينزع منا. لا تسمح أن مؤمنا واحدا يفرط فيك يا رب، لكن أعطنا أن نملأ أيدينا منك ونشبع بك يا رب المجد. لك يا سيد كل المجد.